إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، درسنا في هذا المساء يتعلق بالطهارة، وحاجتنا إلى الطهارة تعتبر من أهم الأمور، لأن الإنسان أو المرأة الجميع في حاجة إلى هذا الأمر. وعندما نتحدث عن الطهارة فإنما نتحدث عنها من جهتين، أما الجهة الأولى فمن ناحية الطهارة المعنوية، وأما الثانية فمن جهة الطهارة الحسية. والإسلام دين الطهارة، وقد دعا الناس جميعا أن يتطهروا، وأعظم الطهارة أن يطهر المسلم قلبه من الشرك والوثنية والمعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بقلب طاهر لم يكن متلوثا بكبائر الذنوب ولا متلوثا بالشرك. وهذه هي الطهارة المعنوية، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالإنسان إذا ابتعد عن الذنوب وابتعد عن المعاصي وابتعد عن الشرك وابتعد عن الكبائر فقد طهر قلبه ونفسه من النجاسة المعنوية. أما النجاسة الحسية فهي أن يطهر الشخص نفسه إما من الحدث الأكبر وهو الجنابة، أو من الحدث الأصغر وهو أن يستنجي من البول أو الغائط. والكلام في الأصل الذي نحن بصدده في هذا المساء إنما يتعلق بالطهارة الحسية، وهي أنه يجب على المرأة أنها إذا أرادت أن تأتي بالصلاة عليها أن تكون متطهرة كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أهم الأبواب التي تتعلق بالطهارة أن يعرف المسلم كيف يتوضأ إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يحرم أو أراد أن يأتي بأي عبادة من العبادات التي يتعلق بها الوضوء. فكان لزاما على المسلم أن يعرف كيف يتوضأ. كثير من الرجال وكثير من النساء يأتون بالوضوء بطريقة تعلموها من آبائهم وأمهاتهم، لكن قد يكون الآباء والأمهات على جهل، بمعنى قد يكون الأب أو الأم من الذين لا يستطيعون أن يتوضأوا وضوءا صحيحا كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لزاما على أهل العلم أن يبصروا المسلمين وأن يوضحوا لهم كيفية الوضوء حتى يؤدوا الصلاة المفروضة على طهارة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأول شيء يجب على الشخص إذا أراد أن يتوضأ أن يستحضر النية، فالنية شرط لصحة العبادة. فإذا جاء شخص وتوضأ وما أراد بهذا الوضوء العبادة وإنما أراد أن يتبرد، فإنه إن صلى بهذا الوضوء فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم ينوي في قلبه أن يتوضأ للصلاة. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى فيه دلالة على أن المرأة أو الرجل من أراد منهم أن يتوضأ من أجل أن يتبرد ولم يقصد العبادة فوضوه هذا لا يصلح أن يكون للصلاة، لأنه حدد النية في غير الصلاة. وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فقد اتفق أهل العلم على أن النية شرط في صحة العبادة. فإذا جاء مجنون إلى المسجد ورأى الناس يتوضؤون في دورة المياه وتوضأ مثلهم ثم صلى، لا تقبل صلاته، لأنه إنما رأى الناس فعلوا ففعل وعقله ذاهب ورفع عنه القلم. فكذلك أيضا الوضوء لا يتم إلا باستحضار النية، بمعنى أن ينوي الشخص في قلبه أن يتوضأ هذا الوضوء من أجل أن يصلي، سواء نوى بها صلاة واحدة أو صلاتين مع نوافل أو مع الرواتب أو ما أشبه ذلك فله ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أنه صلى 3 صلوات بوضوء واحد. ولكن هناك انتشر في المجتمعات أن الشخص إذا أراد أن يتوضأ أن يقول: نويت أن أتوضأ لصلاة كذا وكذا، بمعنى أنه قد يتلفظ بالنية. هذا لا يجوز، لا يجوز للشخص إذا أراد أن يتوضأ أن يتلفظ بالنية فلا يقول نويت. لماذا؟ لأن التلفظ بالنية لو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه رضوان الله عليهم. فشيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله أصحابه فكيف نفعله نحن؟ أنحن أقوى إيمانا من رسول الله ومن أصحابه؟ الجواب لا. إذن نتوقف حيث توقف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بطلان العمل أن تأتي بشيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالنية محلها القلب. لكن قد يقول قائل: عندما أقول نويت أتوضأ كذا وكذا فهذا فعل خير، فنقول: لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيلزم عند ذلك أن يقول المسلم: سمعنا وأطعنا لما ثبت عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فلا ينبغي ولا يجوز أن يتلفظ المسلم بالنية إذا أراد أن يتوضأ. وهذا اتفاقا لا خلاف بين أهل العلم، بين سلفنا الصالح، بل أجمعوا على ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين، أي بين في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وبينهما أمور مشتبهات. المشتبه هو الذي يتردد بين الحل والحرمة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن محل النية القلب. فإذا أردت أن تتوضأ فقد عقدت النية قبل أن تتوضأ، لأنك ما جئت إلى دورة المياه إلا من أجل غرض واحد، فلما عقد هذا الشيء في نفسك تكون بهذه الحالة قد عقدت النية على شيء معين واستحضرت هذا الفعل. إنما الأعمال بالنيات. وبعد النية يسمي الشخص إذا أراد الوضوء ويقول بسم الله، يقول بسم الله من غير أن يزيد الرحمن الرحيم، لأن هذه الزيادة الرحمن الرحيم لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام هو أنه علم بالاسم فقط ولم يضف الرحمن الرحيم، وذلك لما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى. فإذا كانت التسمية تكون ببسم الله فقط فالزيادة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على الزيادة. وقد جاء هذا الحديث من حديث سعيد بن زيد، وجاء من حديث أبي سعيد، وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، جميعا ينقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فيستحب أن المتوضئ بعد أن يعقد النية قبل أن يبدأ في الوضوء أن يقول بسم الله. فإذا بسمل يأتي بعد ذلك الأمر الثاني، وهو أن يغسل كفيه ثلاثا، والكف من أطراف الأصابع، من أطراف أصابع اليدين إلى الرسق، فيغسل كفيه ثلاث مرات. لحديث أوس بن عوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، استوكف ثلاثا بمعنى غسل كفيه ثلاثا. وهذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه الإمام أحمد والنسائي. بل أكد النبي عليه الصلاة والسلام على غسل اليدين، على غسل الكفين، حتى إذا استيقظ الرجل أو المرأة من النوم. فهذه سنة ينبغي المحافظة عليها. إذا أراد الرجل أن يتوضأ عليه أن يبسمل وأن يغسل كفيه، وكذلك إذا قام من نومه وأراد أن يتوضأ فينبغي عليه أيضا أن يغسل كفيه، لأنه جاء في حديث أبي هريرة كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فينبغي الالتزام بهذه السنن وبهذه الأحكام التي جاءت عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في لفظ آخر من حديث ابن عمر أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن نخرج من هذا إلى أن الشخص بعد أن يبسمل أن يغسل كفيه 3، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق. ما هي المضمضة؟ وما هي الحكمة من المضمضة وكذلك من الاستنشاق؟ المضمضة هو أن يضع الشخص في كفه اليمنى ماء ويدخله إلى فمه ويخرخضه خرخوة في داخل الفم، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم يقذف هذا الماء. هذه قولها مضمضة، والحكمة منها طهارة الفم، لأن الفم قد يصاب ببعض الروائح، والفم أيضا الفم قد يصاب أيضا ببعض الفضلات من الأكل. فعندما يتمضمض الشخص يخرج هذه الفضلات ويطهر هذا الفم منها، وكذلك الاستنشاق. الاستنشاق أن تأخذ ماء بكفك اليمنى وأن تدخله إلى أنفك ثم بعد ذلك تنزله. فإدخال الماء إلى داخل الأنف يقال له استنشاق، واستخراجه من الأنف يقال له استنثار. الاستنثار إخراج الماء من الأنف. ويجوز أيضا للشخص أن يضع الماء في كفه ويتمضمض ويستنشق في وقت واحد، فيدخل جزءا من الماء في أنفه وجزءا من الماء في فمه في وقت واحد، يفعل ذلك 3. هذا يجوز وذاك يجوز، لأنه يفهم من مطلق أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء أفردت المضمضة وسواء أفردت الاستنشاق أو جمعت الجميع. وأدلة المضمضة والاستنشاق كثيرة، وهي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على المضمضة وعلى الاستنشاق إذا أراد الوضوء، وهذا ثابت في حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3، بمعنى غسل كفيه 3، فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، أخذ الماء وتمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه. يغسل يديه إلى المرفق بمعنى أن يغسل الشخص يده كاملة إلى مرفقه، إلى المرفق، ثم مسح برأسه مرة واحدة. المسح ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما مسح إلا مرة واحدة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا بين الله سبحانه وتعالى أو ذكر على سبيل الإجمال ما ينبغي للمسلم أو المسلمة أن يفعلوا إذا توضعوا، وذلك أن يغسلوا أرجلهم وأيديهم ووجوههم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الغسل يكون ثلاثا ثلاثا، وسيأتي أيضا ما يفيد أنه يجوز للرجل أو المرأة أن يتوضأ الواحد منهم مرة واحدة في كل عضو. فلما جاء لفظ المسح في السنة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدده بمرتين أو بثلاث، فيكتفى بمرة واحدة، تأخذ هذا الماء وتمزح برأسك، وعليك أن تمرر هذا الماء على جميع الرأس، لأنه جاء في حديث عبد الله بن زيد كما في الصحيحين قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر. فإذا كان أقبل بيديه وأدبر معناه أنه يمسح رأسه كله، فيبدأ من مقدمة الرأس ويمرر يديه على رأسه إلى مؤخرة الرأس، ثم يعود مرة أخرى إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا يكون في حق الرجل وفي حق المرأة جميعا، في حق الرجل وفي حق المرأة. قال ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. الكعب هو العظم الناشز فوق القدم. للأسف أن البعض قد يغسل رجليه إلى الركبة، وهذا ليس بصحيح، لأن الكعب إنما يكون فوق القدم، وهو العظم الناشز من الجهة اليمنى للرجل اليمنى أو من الجهة اليسرى للرجل اليسرى. ثم قال أي عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لم يحدث فيهما نفسه، ما المقصود من ذلك؟ أي لا يحدث نفسه بمعصية، ولا يحدث نفسه في أن يخالف شرعا. فإذا توضأ الرجل أو المرأة هذا الوضوء ثم صلى أحدهما الصلاة دون أن يحدث نفسه بمعصية، فركع ركعتين لوجه الله الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له جميع الذنوب التي عملها، ولكن بشرط أن تكون هذه الذنوب مما تتعلق بين العبد وربه. ما يسرق الشخص مالا وبعد ذلك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتوضأ هذا الوضوء ويخلص بركعتين لله سبحانه وتعالى ثم يظن أن الله سبحانه وتعالى غفر له، لا، ما كان متعلقا بحق الآدميين
فإن التوبة لا تقبل حتى ترجع هذه الحقوق إلى أصحابها، لأن هذه مظالم. والمقصود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الذنوب معاصي تتعلق بها العبد وربه، كأن يخالف المسلم أمرا أو أن يأتي بمحرم أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور، فهذه هي التي يقال لها أن الله سبحانه وتعالى يغفرها إذا تاب العبد وصدق مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاءت المضمضة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وعند النسائي من حديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض علي واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا الانتثار كما قلنا سابقا هو أن يخرج المتوضئ هذا الماء من أنفه، أن يخرج هذا الماء من أنفه بعد أن يدخله. وقد جاء ما يدل على أنه واجب على الشخص، وهذا يؤكده ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. ويتبين من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا في أن الانتثار يعتبر من الواجبات، وهو الصحيح الذي رجحه ابن حزم وكثير من المحققين والظاهرية. فإذا تمضمض واستنشق الشخص فإنه ينبغي له عند الاستنشاق أن يبالغ، بمعنى أن يدخل ماء كثيرا وأن يخرجه، لأن الأنف يشتمل على المخاط ويشتمل على بعض الأشياء التي تستقذرها النفوس، فلما كان الأمر كذلك حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يبالغ الشخص إذا أراد أن يتوضأ، فقال كما في حديث لقيط ابن صبرة قال عليه الصلاة والسلام له: اصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث أخرجه أحمد وأهل السنن. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا على أنه ينبغي للشخص إذا أراد أن يتوضأ أن يبالغ في الاستنشاق، وإذا كان المتوضأ رجلا وليس بامرأة، وهذا الرجل عنده لحية، فينبغي عليه أن يسترسل من لحيته ويجعل لها حظا من الماء، وذلك إذا غسل وجهه، وقد رغب الإسلام إلى ذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عنبسة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطاياه أو خرت خطايا فيه، ثم قال: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. هذا فيه ترغيب إلى أن يهتم الشخص بالوضوء، فإذا اهتم الشخص بالوضوء وأتى بهذا الوضوء كما أمره الله سبحانه وتعالى كان له من الفضل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق. وفيه دلالة على أنه ينبغي للرجل إذا كان صاحب لحية أن يمرر هذا الماء على وجهه، أن يمرر هذا الماء بعد الوجه على لحيته، ومما يؤكد ذلك ما جاء عن عثمان كما عند الترمذي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته، والحديث فيه كلام، لكن الحديث يعضد بشواهد متعددة ويرتقي إلى الحديث الحسن، وقد بينا هذا في شرحنا للدرر البهية كما في الدروس التي بين مغرب وعشاء، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمواصلة فيها. ثم بعد ذلك بعد الوجه أن يبدأ الشخص بغسل اليدين مع المرفقين، وعليه أن يطيل الغرة، عليه أن يطيل الغرة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. والدليل على غسل اليدين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ أبو هريرة فغسل وجهه فأصبغ الوضوء، بمعنى أنه أتمه ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، بمعنى أنه توضأ إلى المرفقين وبعد المرفقين شرع في العضد وهو ما بعد المرفقين، ثم غسل يده اليسرى حتى شرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى شرع في الساق. هذا هو الذي فعله أبو هريرة. ثم غسل رجله اليسرى حتى شرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إصباغ الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهنا فيه دلالة على الغرة والتحجيل، لكن الصحيح أن الغرة وهي الزيادة على غسل الوجه إلى الشعرات التي في مقدمة الرأس، وكذلك التحجيل الذي هو الزيادة على غسل اليدين إلى العضد وغسل الرجلين إلى الساق، إنما هو من باب إصباغ الوضوء، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حبب ذلك، ولكن يستلزم من إصباغ الوضوء إلى الكعبين أو إلى المرفقين أن يشرع الرجل في العضد أو أن يشرع في الساق. وبعد غسل اليدين ينتقل الشخص مباشرة ليمسح برأسه. وقلنا بأنه ينبغي أن يكون المسح بالرأس كاملا. لماذا كاملا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام المنقولة إلينا، وقد ذكرت ذلك سابقا، وهذا دليله واضح وبين كما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. كيف؟ قال: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يأخذ الشخص هذا الماء ويبدأ بيديه من مقدمة الرأس ويدبر بهما إلى الخلف، ثم عندما ينتهي من الشعيرات التي في مؤخرة الرأس يعيد يديه إلى المكان الذي بدأ منه. هذه هي السنة في وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم يمسح الشخص؟ الجواب: يمسح مرة واحدة، لأن الروايات التي جاءت على أنه يكرر المسح للرأس لم تثبت، لأن الذي ثبت إنما هو مسحة واحدة، وبالنسبة لبقية الأعضاء فيكون ثلاثة. ويؤيد هذا ما أخرجه الترمذي من حديث أبي حية قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه، غسل كفيه حتى انتهى منهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث لا بأس به بالرواية الأخرى التي من حديث ابن عباس، وهي في المسند عند أبي داود. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثم قال يفعله ثلاثا ثلاثا، ثم قال ابن عباس: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. وأيضا يؤيد هذا ما جاء من حديث عثمان لما ذكر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر الأعضاء ثلاثا ثلاثا ولم يذكر المسحة بأنها ثلاثا للرأس، فدل هذا دلالة واضحة على أن الشخص يمسح برأسه مرة واحدة. وأيضا عند المسح على الرأس على المسلم أن يدخل السبابتين في أذنه، السبابة اليمنى وهي الأصبع اليمنى في الأذن اليمنى، واليسرى في الأذن اليسرى، ويمسح بهما ظاهرا وباطنا، يمسح بإبهامي إصبعيه أذنيه ظاهرا وباطنا. وهذا أثناء المسح بعد أن ينتهي من مسح الرأس يعقب بنفس الماء ليمسح على أذنيه. الحديث ابن عباس الذي عند الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بإبهاميه، وعند النساء بلفظ مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين، وسميتا بالسباحتين لأن الرجل يسبح بهما. فبعد أن ينتهي من مسح الرأس يأتي إلى غسل الرجلين، لكن قبل أن نشرع في غسل الرجلين لابد أن نوضح أن بعض النساء قد تجعل على رأسها خمارا، تجعل على رأسها خمارا، والناس يجعلون على رؤوسهم عمامة، وفي هذه الحالة يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار ويجوز للرجل أن يمسح على العمامة ولا يمسح على الرأس. فإذا وجدت العمامة اكتفى بالمسح على العمامة، وإذا وجد عند المرأة الخمار أو المنديل جاز لها أن تمسح على الخمار دون أن تمسح
على الرأس. والدليل ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على عمامته وخفيه. ودليل الخمار ما أخرجه البخاري ما أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث بلال قال بلال رضي الله عنه مسح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخفين والخمار والخمار فيه دلالة على أنه يمسح عليه. وكذلك العمامة ويكون المسح على العمامة بنحو المسح على الرأس يقبل ويدبر. فإذا أراد أن يمسح بناصيته فعليه أن يبدأ من الناصية إلى مؤخرة العمامة ثم يعيد العمامة إلى مكانها عندما يقبل بيديه. هكذا ينبغي للمسلم أن يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يتوقف حيث توقف الدليل. ثم بعد ذلك المسح يأتي بعده غسل الرجلين. وغسل الرجلين دليل ذلك في الوضوء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاء أيضا في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، بمعنى أنهم تأخروا ودنا وقتها، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، بمعنى نهاهم عن المسح ونسخ المسح وأوجب الغسل للرجلين. وأيضا أنه جاء في حديث حمران مولى عثمان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا إلى آخر الحديث. فدل هذا على أنه ينبغي للمسلم المتوضئ والمرأة المتوضئة أن يغسلوا أرجلهم إذا انتهوا من غسل اليدين ومن المسح على الرأس. أيها الأخوات الفاضلات، ما ذكرناه هو وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك بعض الأمور المستحبة والسنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في في ما ينبغي للمسلم أن يفعله إذا أراد أن يتوضأ، وإن شاء الله تعالى نذكر هذه الأمور في درسنا القادم بمشيئة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لجميع الحاضرين، وأن يوفقنا والجميع إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيحرم مثل ذلك دفعا لهذه المفاسد، وكذلك لأن الإسلام حرم ذلك مطلقا. أكتفي بهذا القدر، وهناك أسئلة أخرى إن شاء الله تعالى نجيب عليها في درسنا القادم بمشيئة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لكنا التوفيق والسداد، وأن يثبتنا وإياكنا على طاعته، كما أنصحكنا بمواصلة الحضور لهذه الحلقات وتقديم الأسئلة التي تعين المرأة على طاعة الله، وحتى تتعرف المرأة على الأحكام التشريعية التي ينبغي لها أن تقوم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعيننا جميعا على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب
وإني سميتها
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى يا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن وطهرك واصطفاك على نساء العالمين لي واركعي.